بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط العاشر من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب الشريعة للآجري، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، أول نكمل إن شاء الله الباب يعني الذي توقفنا فيه، ثم نرجع لأسئلة الأمس. نعم أظن هكذا. نعم، إذا في أول أسئلة على بعض النصوص التي قرأناها بالأمس ما في مانع، يعني أسئلة تتعلق ببعض يعني الألفاظ والعبارات في النصوص التي مرت أمس.
كيف
هذه النصوص جاءت للرد على ناس كانوا في العصر نفسه،
وما رصد العصر من عنها.
هذه النصوص اللي قرأناها أيوة، مثل إيش؟ يعني قوله الأمر، ما الأمر إلا الأمر الأول، هذا يصلح لذلك الزمان، ما يصلح لزماننا هذا. أيوة، أيوة. والآن والآن ليه؟ إيش سبب؟ يعني هذا هو يعيش في الواقع ولا ما يعيش كما يقولون؟ يعني يعني المشاهد الآن أنه يعني رأينا أناسا يتنقلون من دين إلى آخر، يعني في كل يوم لهم دين ولهم مذهب، هذا نراه يعني كما رآه الأول نراه نحن الآن أيضا. فإن كان هو لا يرى فليبحث. أبداً، هذه النصوص صالحة لكل زمان ومكان، وهذا هو الأصل. يعني هذه أصول يعني جعلها أهل السنة والجماعة وجعلها السلف أصولا يتمسك بها، يعني إن كان يعني بلغ الأوائل أو تمسك الأوائل أو نال الأوائل الخير بهذه النصوص، فلا ينال من بعدهم الخير إلا بالتمسك بهذه النصوص. هذه نصوص، هذه أصول يعني في التدين والتعبد لله عز وجل. نعم،
يقولون الهجر في البدع المكثرة وليس
أن تخلون من، احنا قلت إذا في أسئلة تتعلق ببعض الألفاظ والعبارات في النصوص التي قرأناها أمس هذه نسألها الآن فقط. لا، هذا يجي، هذا يجي.
في فرق بين الجدال والمراء؟
لا، واحد ما يقال في هذا يقال في ذاك. نعم، ما فيه. أنا أذكر أمس بعضكم سأل عن بعض الألفاظ. نعم، أيوة، إيش اللي ما هو مفهوم؟ ما أعرفه. يعني فتى دخل ونصح أيوب ببعض النصائح، من هو؟ لا نعرفه. نعم، وهذه قطعة من مرويات بني إسرائيل، لأن عبد الله بن عباس يعني طلب من وهب بن منبه، هذا قطعة من التابعين، كان على دين النصارى أو على دين اليهود، يعني كان من أهل الكتاب وكان من علمائهم وأحبارهم ورهبانهم، ثم دخل في دين الله عز وجل. فكان يعني كانت عنده يعني مرويات كثيرة جدا عن بني إسرائيل، هذه منها. نعم، طيب خلاص اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف في باب ذم الجدال والخصومات في الدين: حدثني عبد الصمد بن معقل أنه
كلهم الصفحة حتى الكل يعني يتبع معك.
صفحة 60.
نعم،
طبعات يختلف.
لا، كلها مصورة عن بعض يا شيخ. طيب. نعم،
قال حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول: دع المراء والجدال عن أمرك، فإنك لا تعجز أحد رجلين، رجل هو أعلم منك فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك، ورجل أنت أعلم منه فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه، ولا يطيعك فاقطع ذلك عليك. قال محمد بن الحسين: من كان له علم وعقل فيرى جميع ما تقدم ذكرى له من ذكرى له من أول الكتاب إلى هذا الموضع، علم أنه محتاج إلى العمل به،
أو ما تقدم ذكري له،
فيرى جميع ما تقدم ذكري له من أول الكتاب إلى هذا الموضع، علم أنه محتاج إلى العمل به.
شفت يا شيخ، في كل زمان وفي كل مكان. نعم.
فإن أراد الله عز وجل خيرا،
إن أراد به، فإن أراد الله عز وجل به خيرا،
فإن أراد الله عز وجل به خيرا لزم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين رحمه الله رحمة الله عليهم في كل عصر. وتعلم العلم وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل، وكان مراده أن يتعلمه لله عز وجل، ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ولا لدنيا. ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة، واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك
رحمة الله عليهم. نعم.
فإن قال قائل: وإن كان رجل قد علمه الله عز وجل علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه ويخاصمه، ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله؟ قيل له: هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. فإن قال قائل: فماذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بأرشد ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين، وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء، فلا تناظره واحذره على دينك، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا. فإن قال: ندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، قيل له: سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم، كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين. وقال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: لست براد عليهم أشد من السكوت. وعن أبي حسين عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال: حدثني مهدي بن ميمون الأزدي قال: سمعت محمدا يعني ابن سيرين وما رآه رجل في شيء، فقال له محمد: إني قد أعلم ما تريد وأعلم بالممارات منك، ولكني لا أماريك. قال محمد بن الحسين: ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. ألم تسمع إلى قول الحسن وقد سأله رجل عن مسألة فقال: ألا تناظر في الدين؟ فقال له الحسن: أما أنا
هذا الحسن البصري رحمة الله عليه. نعم.
فقال له الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمسه.
نعم.
ألم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال محمد بن الحسين: فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل: فإن اضطر في الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم ألا يناظرهم؟ قيل: الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء، فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه، كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل رحمه الله، ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء فلم يجد العلماء بد العلماء
من
بدا.
هم الثلاثة هؤلاء؟
المعتصم وال
المأمون والمعتصم صاحب ومعتصمه ها صاحب ومعتصمه قبحهم الله والواثق. نعم.
ودعوهم إلى مذهبهم ودعوهم إلى مذهبهم السوء فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل فناظروهم ضرورة لا اختيارا فأثبت الله عز وجل الحق مع أحمد بن حنبل
رحمة الله عليه
ومن كان على طريقته وأذل الله العظيم المعتزلة وفضحهم وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد بن حنبل ومن تابعه إلى يوم القيامة وأرجو أن يعيد الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدا. بلغني عن المهتدي رحمه الله تعالى أنه قال ما قطع بي يعني الواثق إلا
هذا ابن الواثق محمد المهتدي هو محمد المهتدي بالله ابن الواثق ثالث يعني الخلفاء من أصحاب المحنة. نعم
أيضا كان
لا طبعا المحنة انتهت بهلاك من بهلاك الواثق يعني بدأ المحنة المأمون على يد بشر المريسي قطعا وابن أبي دؤاد وقربوا المعتزلة ومنعوا جميع تكلم أظن سبق تكلمنا في هذا لكن آخر المحنة أو انتهاء المحنة كانت في أيام أو بانتهاء أيام وبهلاك الواثق قبحهم الله جميعا حتى أنه في أواخر أيام الواثق يقول يعني ابن كثير رحمة الله عليه قطعا هو يعني جاء بعد المعتصم والمعتصم كان أهون من المأمون مع أنه أخذ بسيرته وأخذ بوصيته ولكن لما جاء الواثق بعد المعتصم شدد القبضة على أهل السنة والجماعة وزاد من المحنة حتى يقول أنه بلغ فيه مبلغ أنه كان يتمنى يقول ابن كثير أنه يخلص أو يخرج منها ولكنه لم يستطع حتى يقولون أنه في آخر الأيام وفي آخر أيام الواثق يعني أصبح الأمر يعني نوع من الهزل أكثر منه نوع أو أكثر منه جد في مسألة الاعتزال ومسألة حمل الناس على القول بخلق القرآن حتى يقولون أنه كان له من يضحكه يعني كان لهذا الخليفة الخبيث الواثق من يعني يقوم بإضحاكه يعني مثل المهرجين الآن فدخل عليه في أحد الأيام وقال أعظم الله أجرك في القرآن يا أمير المؤمنين فقال ويحك أو يموت القرآن قال ألست تقول أنه مخلوق أنت ما تقول أنه مخلوق وتحمل الناس على أنه مخلوق المخلوق يموت فيعني أعطاه مبلغ من المال ويعني ضحك القوم وضحك يعني أصبحت المسألة يعني فكاهة ونكات أكثر منه يعني مسألة لكن قطعا أخذتهم العزة بالإثم فما رجعوا. محمد بن الواثق قطعا كان يحضر يعني مجالس أبيه كان يحضر المجالس التي يمتحن فيها الناس وكذلك قطعا المتوكل هو الخليفة الذي جاء بعد الواثق لذلك لما جاء المتوكل قطعا أنهى المحنة وزج بالمبتدع هؤلاء بالمعتزلة إلى يعني الحبس أو غيرهم وفصلهم وعزلهم عن المناصب وغيرها في الدولة وأسند الدولة وأركان الدولة ويعني أعمال الدولة إلى أهل السنة والجماعة فقمعت قطعا البدعة وانتهت البدعة. فالآن يعني محمد ابن الواثق يروي هذه القصة أو يروي هذه الرواية. نعم.
قال بلغني عن المهتدي رحمه الله تعالى أنه قال ما قطع بي يعني الواثق
يعني الآن هو ينقل قول من ينقل قول أبيه يعني الذي قال ما قطع بي من الواثق. نعم. ومحمد قطع ابنه ويستمع يعني له في نعم
ما قطع بي إلا شيخ جيء به من المصيصة فمكث في السجن مدة ثم إن أبي ذكره يوما فقال علي بالشيخ فأتي به مقيدا فلما وقف بين يديه سلم عليه فلم يرد عليه السلام فقال له الشيخ يا أمير المؤمنين ما استعملت معي أدب الله عز وجل ولا أدب رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام فقال له: وعليك السلام. ثم قال لابن أبي دؤاب
دؤاد
غير أبو الدؤاب
قبحه الله أحمد أحمد بن أبي دؤاد هذا قطعا يعني رأس الاعتزال في ذلك الزمن بعد يعني هلاك بشر المريسي. قطعا بشر المريسي كان في أيام المأمون وثم قطعا وكان ابن أبي دؤاد أيضا لكنه يعني استمر إلى يعني أواخر أيام الخليفة الواثق. نعم.
ثم قال
يعني هو ما مات إلا بعد الخليفة بعد الواثق مات ابن أبي دؤاد بعد ما عزل وبعد ما فصل وبعد ما قبحهم الله وفضحهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال: يا أمير المؤمنين أنا محبوس.
يعني أمثال هؤلاء الخلفاء يعني مع إقامة ما نقول يعني قطعا هم يعني العلماء في ذلك العصر ما يعني توقفوا في مسألة أن الحجة أقيمت عليهم أم لا. يعني مثل المأمون قطعا حصلت مناظرة بين بشر المريسي وبين عبد العزيز الكناني، تعرفون صاحب كتاب الحيدة عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه من علماء أهل السنة والجماعة من أهل مكة، لما سمع بهذه المحنة في بغداد ركب راحلته ومشى إلى بغداد، ما يعني ترك الأمر. يعني في أناس يعني امتحنوا في ذلك المكان وفي أناس من شتى بقاع الأرض أتوا إلى مكان المحنة حتى يقيموا حجة الله سبحانه وتعالى على خلقه، منهم عبد العزيز رحمة الله عليه. فيعني عقد له مجلس عظيم جدا في عند المأمون الخبيث وكان قطعا يناظره بشر المريسي، وكانت المناظر في كتيب صغير اسمه الحيدة، يعني اقرأوه يعني سبحان الله يعني حجة وبيان ليس بعده بيان وحجة، والمأمون الخبيث يستمع ويعني يستمع إلى كلام عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه وإلى الهراء الذي كان يتكلم به بشر المريسي الخبيث، ثم ظل أيضا على إيش؟ على عقيدته وظل على يعني منهجه، ولكنه قطعا ما يعني ما أضر بعبد العزيز رحمة الله عليه، يعني تركه نعم، لكن ظل على بدعته وظل على دعوته وعلى حمل الناس على ذلك الأمر. وهنا أيضا يعني هذه المناقشة أيضا حصلت في أيام من؟ في أيام الواثق. لكن مثل ما قلنا لعل مثل هذه المناقشات ومثل هذا المجلس الذي جلس به هذا الشيخ الذي جاء به من هذا المكان المصيصة، لعل هذا هو الذي يعني جعل المأمون الواثق يريد الخلاص من تلك المحنة، ولكن حكمة الله عز وجل أبت يعني إلا بقاءه على ذلك الأمر حتى مات أو هلك قبحه الله. يعني المناقشة جيدة جدا والأسلوب طيب جدا، ولكن ما رجعوا عن إيش؟ عن دعواهم، ولا رجعوا عن تلك المحنة وتلك الفتنة. نعم. فنقول يعني أحيانا قد يعني يرى أو قد يقتنع الطرف من الأطراف بأن هذه فيها الحجة وفيها البيان الكافي ويسميها أو تسمى بإقامة الحجة على ذلك الخصم وما رجع، لكن أيضا نقول علماء أهل السنة والجماعة ما كفروا مثل المأمون ولا كفروا مثل المعتصم ولا كفروا مثل الواثق، رغم أنهم قد فعلوا أعمالا قبيحة جدا في دين الله، يعني قتلوا من أهل العلم وقتلوا من أهل الفضل ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وعذبوهم وحملوهم وفتنوهم وفتنوا الناس في دينهم. ولكن رغم هذا أقول رغم أنه مثل هذه المناظرات والمناقشات الإنسان يقتنع أنها فيها الحجة وفيها إقامة الحجة الكافية، ولكن أيضا أقول علماء السنة توقفوا عن تكفير مثل هؤلاء الخلفاء قبحهم الله. نعم.
ثم قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال: يا أمير المؤمنين أنا محبوس مقيد أصلي في الحبس بتيمم منعت.
يعني هذه يعني حبس يمكن يكون أيام طويلة جدا، ولا كان يصلي في حبسه بيش يعني ما فكوا قيده يعني قيده أبدا، ويقولون أنه هذا يعني فعل كما فعل عبد العزيز الكناني عبد العزيز لما جاء إلى المسجد الكبير عند مسجد الرصافة في بغداد، فبعد صلاة الجمعة مباشرة يعني وقف عند المحراب في مقدمة المصلين وأقام ابنه يعني مقابلا له، ثم هو كان يسأل إيش يسأل ولده عبد العزيز الكناني، قال: يا بني. قال: نعم. قال: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله ليس بمخلوق. يقول عبد العزيز رحمة الله عليه عندما يروي يقول: فما أتم ابني هذه الإجابة حتى فزع الناس وهربوا من المسجد يبتدرون الأبواب والمخارج. فتنة قطعا، لأن الناس قد فتنوا فتنة عظيمة. فبمجرد ما قالوا يعني إيش هذا المجنون الذي جاء، وقطعا والي الخليفة في المسجد ورجال الشرطة في المسجد والناس كلهم في المسجد، يعني في مثل مسجد الدولة هكذا. وسأل فقط يقول وما أن أتم الابن الجواب حتى كان رجال الشرطة وهؤلاء قد أمسكوا وقبضوا على عبد العزيز وعلى ابنه. لكن الشاهد أنه يقول أن الناس يعني ابتدروا الأبواب ويريدون إيش الخروج، لأنهم قطعا قد سمعوا شيئا أو يعني حدث شيء بعد صلاة، فخاف كلهم على نفسه إيش الضر والأذى، فخرجوا قالوا خلاص يفر الإنسان وإيش بدينه والعياذ بالله. نعم، كذلك يقولون يعني فعل هذا الشيخ يعني سأل سؤالا وكان هو يجيب، فقطعا مسكوه ودوه الحبس عدة أيام مقيد بالقيود، ثم بعد ذلك تذكر الواثق الخبيث يعني هذا الشيخ وأمر بإخراجه من السجن إلى هذا المجلس. نعم.
منعت الماء فمر بقيودي تحل، ومر لي بماء أتطهر وأصلي ثم سلني، فأمر فحل قيده وأمر له بماء فتوضأ وصلى لله، ثم قال لابن أبي دؤاد سله.
والله يا شيخ قبحه دائما هذا إذا مر.
فقال الشيخ المسألة لي، فأمره أن يجيبني، فتوضأ فقال سل، فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد.
كم ضغط المحنة تعرفون؟ حقيقة يعني أنا لما أقرأ أو أسمع في مثل هذه المحنة يتقطع الإنسان ويتألم الإنسان. أقرأ أشياء.
فقال الشيخ المسألة لي، فأمره أن يجيبني، فتوضأ فقال سل، فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد قبحه الله يسأله، فقال خبرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه، أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعده؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدهما؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدهم؟ قال لا. قال الشيخ فشيء لم يدع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله تعالى عنهم، تدعو أنت إليه الناس، ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوه، فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعنا وإياك من السكوت ما وسع القوم، فإن قلت جهلوه وعلمته أنت فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم شيئا وتعلمه أنت وأصحابك. قال المهتدي فرأيت أبي وثب قائما ودخل الحيرة وجعل ثوبه في فيه، فضحك ثم جعل يقول صدق، ليس يخلو من أن نقول علموه أو جهلوه، فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعنا من السكوت ما وسع القوم، وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت فيا لكع ابن لكع، فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم شيئا تعلمه أنت وأصحابك. ثم قال يا أحمد، فقلت لبيك، فقال لست أعنيك، إنما أعني ابن أبي دؤاد قبحه الله. فوثب إليه فقال أعطي هذا الشيخ نفقته وأخرجه عن بلدنا. قال محمد بن الحسين،
شوف يعني كيف ما رجع عن الدعوة ولا رجع عن الفتنة ولا أزال الفتنة والمحنة عن المسلمين، ولكن قال أعطوه نفقته وأخرجوه عن إيش عن بلدنا، يعني محبة في إيش في بقاء تلك الفتنة على أهل الإسلام وعلى أهل المسلمين. نعم. قال قطعا يعني الحق يعني واضح، ويقول يعني المهتدي أنه يعني كان يرى والده بعد ذلك كثيرا جدا، يقول يكون مستلقيا هكذا على ظهره قبحه الله وواضعا رجله على الأخرى ويردد أقوال يعني هذا الرجل الذي يعني أبان وأوضح قطعا مراد الله سبحانه وتعالى وأقام حجة الله سبحانه وتعالى على أولئك. فكان كثيرا يقول أدخل على أبي يكون بمفرده في هذا المكان يعني يسمى الحيرة مكان في القصر يعني يخلو به، فكان يقول مستلقيا وينظر إلى السماء هكذا ويردد أقوال هذا الأعرابي وهذا الرجل الذي أقام تلك الحجة، وما عنده يعني ما أقامها لا بك يعني ما أتى لا بأدلة شرعية ولكن شيء من إيش من الواقع، يعني مسألة لأن قطعا لأنه علم، وكما يعلم أهل الإسلام جميعا أن الحق فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون إيش في غيره من الأزمان والأيام من الدين بحال من الأحوال، ولكن قطعا أبى أولئك الناس وأبى الله عز وجل إلا أن يبقيهم على فتنتهم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. نعم
هذا الكناني هو نفسه
ولا؟ لا هذا غير الكناني. الكناني قلنا الكناني وقعت المناظرة بينه وبين بشر المريسي الخبيث في أيام المأمون يعني أول الخلفاء، وهذا الأعرابي قطعا يعني هذا البشر عبد العزيز الكناني كان يذكر الأدلة الشرعية وكان يستحضر كتاب الله عز وجل وكأنه أمام عينيه، لكن هذا قطعا ما أتى لا بآية من كتاب الله ولا بحديث عن رسول الله، ولكن سأله عن واقع حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفيها أيضا ليش الحجة عند الله سبحانه وتعالى. نعم كيف؟ نعم كيف؟ نعم هذا قول الواثق يا شيخ يقول يا أحمد
قلت لبيك
لا قطعا يقصد أحمد بن أبي دؤاد. نعم قال هذا لعل اسم الرجل كان أحمد أيضا.
نعم.
اسم الرجل الذي يعني أجرى هذه المناقشة أو هذه الحجة لعل كان أيضا اسمه إيش أحمد. نعم فعندما قال الواثق يا أحمد ظن أنه يعني فقال لبيك فقال لست أعنيك وإنما أعني لست أعنيك وإنما أعني ابن أبي دؤاد. نعم من كان على شاكلته
مو ابنه ولد
لك. نعم كلمة مذمة وكلمة سوء يعني. نعم
محمد.
نعم اسم مكان يا شيخ. نعم
كمل عشان صح
ابن احمد هذا
ابن من
ابن الواثق هو اللي يروي القصة يقول ثم قال
لا محمد اسمه يا شيخ
ما يروي القصة هو احمد
اللي يروي محمد المهتدي
اللي يروي القصة منه
محمد
يقول ثم قال يا احمد قلت نعم يروي لي القصة
كيف؟
اللي يروي القصة يقول ثم قال يا أحمد ويروي القصة عن أبيه ثم قال قال يا أحمد فقلت نعم
الله أعلم. لا الراوي اسمه محمد المهتدي اسمه محمد. نعم محمد بن هارون الواثق. سبحان الله أنتم يعني أحيانا نقف عند شيء اسمه أحمد أو اسمه غير معروف اسمه عبد الله، المهم أن الله عز وجل يعني أقام به حجته على أولئك الناس ولكنهم ما رجعوا أيضا وظلوا على فتنتهم وظلوا على ضلالهم. نعم
باقي صفحة نص محمد.
نعم
باقي صفحة نص كمل.
نعم الواثق اسمه هارون الواثق اسمه هارون. نعم المهتدي ابن الواثق يا شيخ المهتدي ابن الواثق. نعم المهتدي هذه ألقاب هذه ألقاب يعني الواثق لقب ما هو اسمه اسمه هارون هو. لكن كل واحد إذا يعني بويع له بالخلافة يلقب بلقب فهذه ألقاب. نعم
قال محمد بن الحسين وبعد هذا نأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وأمثالهم والشافعية وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على طريقة هؤلاء من العلماء رضي الله عنهم وننبذ من سواهم ولا نناظر ولا نجادل ولا نخاصم وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه هكذا أدبنا من مضى من سلفنا وعن يحيى بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. وعن أبي قلابة أنه كان يقول إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا رأي ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. وعن الحسن قال صاحب البدعة لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. وعن
أبي يتوب طبعا حتى يتوب عن بدعته. نعم.
وعن أبي قلابة قال ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف
القتل يعني.
وقال سمعت مطرف بن عبد الله يقول سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده رضي الله عنهم سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعة الله عز وجل وقوة على دين الله تبارك وتعالى ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين. وولاه الله تعالى ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال محمد بن الحسين فإن قال قائل هذا الذي ذكرته وبينته قد عرفناه فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء التي يذكرها أهل الحق ونهينا عن الجدال والمراء والخصومة فيها فإن كانت عن الفقه في الأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق وما أشبه ذلك من الأحكام فهل لنا مباح أن نتناظر فيه ونجادل أم هو محظور علينا؟ عرفنا ما يلزم فيه كيف السلامة منه؟ قيل له هذا الذي ذكرته ما أقل من سلم من المناظرة فيه حتى لا يلحقه فيه فتنة ولا مأثم ويظهر به الشيطان. عن الجدال والمراء والخصومة فيها فإن كانت عن الفقه في الأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق وما أشبه ذلك من الأحكام فهل لنا مباح أن نتناظر فيه ونجادل أم هو محظور علينا؟ عرفنا ما يلزم فيه كيف السلامة منه؟ قيل له هذا الذي ذكرته ما أقل من سلم من المناظرة فيه حتى لا يلحقه فيه فتنة ولا مأثم ويظهر به الشيطان. فإن قال كيف؟ قيل له هذا قد كثر في الناس جدا في أهل العلم والفقه في كل بلد يناظر الرجل الرجل يريد مغالبته ويعلو صوته والاستظهار عليه بالاحتجاج فيحمر لذلك وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته وكل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه. وهذا الرأي من كل واحد منهما خطأ عظيم لا تحمد عواقبه ولا تحمده العلماء من العلماء لأن مرادك أن يخطئ مناظرك خطأ منك ومعصية عظيمة ومراده أن تخطئ خطأ منه ومعصية فمتى يسلم الجميع له؟ فإن قال قائل فإنما نتناظر لتخرج لنا الفائدة قيل له هذا كلام ظاهر وفي المناظرة غيره. وقيل له إن أردت وجه السلامة في المناظرة لطلب الفائدة كما ذكرت فإذا كنت أنت حجازيا والذي يناظرك عراقيا وبينكما مسألة تقول أنت ويقول هو بل هو حرام فإن كنتما تريدان السلامة وطلب الفائدة فقل له رحمك الله هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدم من الشيوخ فتعال حتى نتناظر فيها مناصحة لا مغالبة فإن يكن الحق فيها معك اتبعتك وتركت قولي وإن يكن الحق معي اتبعتني وتركت قولك لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك ولا تريد أن أخطئ ولا تغالبني فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل وما أعز هذا في الناس
وما أقل يعني أعز يعني من القلة. نعم.
فإن قال كل واحد منهما لا نطيق هذا وصدق عن أنفسهما قيل لكل واحد منهما قد عرفت قولك وقول أصحابك واحتجاجهم وأنت فلا ترجع عن قولك وترى أن خصمك كذلك فما بكما إلى المجادلة والمراء والخصومة حاجة. إذن كل واحد منكما ليس يريد الرجوع عن مذهبه وإنما مراد كل واحد منكما أن يخطئ صاحبه فأنتما آثمان بهذا المراء وأعاد الله تعالى العلماء الفضلاء عن هذا المراد. فإذا لم تجر المناظرة على المناصحة فالسكوت أسلم. قد عرفت ما عندك وما عنده، وعرف ما عنده وما عندك، والسلام. ثم لا يؤمن أن يقول لك في مناظرته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول له هذا حديث ضعيف، أو تقول لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لترد قوله وهذا عظيم. وكذلك يقول لك أيضا، فكل واحد منكما يرد حجة صاحبه بالمجازفة والمغالبة. وهذا موجود في كثير ممن رأيناه يناظر ويجادل، حتى ربما خرق بعضهم على بعض. هذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وكرهه العلماء ممن تقدم.
اقرأ الحاشية.
اقرأ ما في بس.
خرق بعضهم على بعض، أي اختلفوا الأكاذيب وافتروها، أو تحامقوا وركبوا الحمق والعصبية العمياء. يقال خرق بشيء يخرق به من باب علم جهله ولم يحسن التصرف فيه، والخرق بضم الخاء الحمق.
في حد عنده سؤال في هذا؟ نعم. طيب خلاص نبدأ بسألة أمس إن شاء الله. نعم. طبعا القرآن ما هو كلام الله عز وجل، ها؟ وكلام الله عز وجل صفة من صفاته لا شك. نعم.
ولكن ما يدل على هذه السلف.
بس لا تقول القرآن، قل كلام الله عز وجل. لا، في المأمون، المناظرة اللي حصلت بينه وبين بشر المريسي في عهد المأمون، وهو دخل أيضا على الواثق أيضا، يعني كان حيا. نعم نعم نعم، أقرها كثير من أهل السنة والجماعة. يعني الحقيقة الذين يطعنون في هذه المناظرة أو في مناظرة عبد العزيز الكناني ما لهم حجة إلا القول بأنه لا يعقل أن تقام هذه المناظرة وهذه الحجة أمام المأمون ثم لا يرجع. هذا الكلام ما في حجة قطعا. هم يقولون بالإسناد، ولكن نقول الأسانيد في جميع الكتب، إن أردت الإسناد في جميع الكتب فإنها لا تثبت على طريقة المحدثين في ثبوت الأحاديث. أما القول بأنه لا يعقل ولا يتصور أن تجري مثل هذه المناظرة الواضحة وإقامة الحجة الباهرة في مجلس المأمون ثم لا يرجع المأمون، لا، من أضله الله عز وجل كان على علم أو على جهل فإنه يبقى. والمأمون الأصل أنه كان على تشيع وكان على اعتزال عظيم، يعني ما هو فقط موصوف بأنه معتزلي أو فيه اعتزال، فيه تشيع كثير جدا أيضا المأمون قبحه الله. يعني أول ما استلم الحكم يعني فصل وعزل كل أهل السنة والجماعة عن مناصبهم في القضاء وفي التعليم، ما جعل وظيفة من الوظائف تسند إلى أحد من أهل السنة والجماعة، وهذا قبح عظيم لا شك. نعم. الحيلة. نعم، لأنه كان عندما يناظره كان الخبيث لا يستطيع الإجابة فكان يحيل. نعم، فسميت الحيلة. نعم. كيف؟ صاحب البدعة، كل صاحب بدعة لا تقبل له حتى يدع بدعته. والله يا شيخ يعني المبتدع إذا ابتدع، احنا نقول يعني ايش تعريف البدعة؟ ما تعريف البدعة عندك؟ ما هي البدعة؟ ايوه، على غير مثال، هكذا يعرفون ما أحدث في دين الله عز وجل على غير مثال سابق. يعني يبتدع الإنسان أو يعني يأمر الناس بفعل من الأفعال أو بطاعة من الطاعات يراد بها القرب من الله عز وجل والطاعة لله عز وجل، وهي ليست من دين الله، لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. إن كان هذا المبتدع أحدث هذه البدعة أو هذا العمل، أيا كان هذا العمل، كان في العقائد أو كان في العبادات، إذا أحدثها ويظن أنها تكمل للناس دينهم فهو على خطر عظيم. هل يقال يعني كانت البدعة هذه في أمور الاعتقاد أو في أمور العبادات؟ إن كان بهذا المعنى أنه أحدث هذا الشيء وأن هذا مما يكمل للناس دينهم، فقد هذا قطعا يكون قد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الرسالة. وهذا فيه يعني يتضمن معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة ولم يبلغ الناس دينهم. فمن هذا الباب نقول أيا كانت البدعة في الحقيقة فهي على خطر عظيم، ولا يقبل من صاحبها لا صلاة ولا صرفا ولا عدسا حتى يدع بدعته. ما في تفصيل، الأصل أنه لا يفصل. نعم، ما تبون نبدأ بأسئلة أمس؟ نعم، في أسئلة قبل أمس يا شيخ، لكن أنا أقول إذا في أسئلة عن يعني ألفاظ أو عبارات في النصوص هذه تقدم فقط. نعم نعم، يتنقل كل يوم تشوفه، يعني إن كان في العبادات تشوفه كل يوم يصلي شكل، وإن كان في العقائد كل يوم يعتقد شيء. نعم، اليوم معتزلي، بكرة جهمي، بكرة أشعري، بكرة ما تريدي، وهكذا ما تعرف يرجع لأهل الحق ولا ما يرجع. نعم نعم، كيف؟ طبعا المأمون يعني بدأت المحنة في سنة 218 من الهجرة. نعم، في أواخر أيام المأمون، وقطعا هلاك الواثق كان 232 من الهجرة، يعني قرابة كم؟ 14-15 سنة. نعم، لا ما في 20، أقل. نعم، هناك 18. نعم نعم، أي طيب. نعم، هنا سؤال يقول يا شيخ، قال المؤلف في صفحة 48 عن أبي إدريس الخولاني أنه فاتني معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولكن في الموطأ يقول روى الإمام مالك رحمة الله عليه حديثا عن أبي إدريس أنه أدرك معاذ، والحديث في المحبة. هذه القصة مشهورة عن أبي إدريس، أو يعني كما في موطأ الإمام مالك، أن أبا إدريس يعني كان في مسجد دمشق، ويعني كان قطعا يرى معاذ بن جبل في تعليمه وتدريسه للناس، ثم جلس في يوم من الأيام ينتظره حتى يعني صلى وفرغ من صلاته، فجاء إليه وقال إني أحبك. أبو إدريس قال لمعاذ إني أحبك، فاستحلفه بالله عز وجل 3 مرات، الله، قال الله، إني أحبك، وهكذا 3 مرات. ثم يقول فجبذني إليه جبذة شديدة وقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتجالسين في، والمتبادلين في. فيعني يبشره. هذه القصة أو هذا الحديث البعض يطعن فيه، كثير من العلماء يطعنون فيه. السبب يقولون أن أبا إدريس رحمة الله عليه قطعا ولد، يقولون في عام الفتح، يعني مولده كان في عام الفتح، يعني سنة كم؟ سنة 8 من الهجرة. وفاة معاذ بن جبل كانت سنة 18 من الهجرة، في السنة 18 من الهجرة توفي معاذ رضي الله تعالى عنه. معاذ بن جبل توفي في السنة 18 من الهجرة، يعني كان عمر أبو إدريس كم؟ 10 سنوات. ويقولون يعني من كان في مثل هذه السن ما يعني ما عهد عنه في ذلك الوقت مثل هذه المخاطبة ومثل هذا الحديث مع الصحابة أو مع أهل العلم، يعني ما كان يعني. لكن نقول أنه يعني قد يكون وقدش وقد لا يكون. فهم يقولون الذين يطعنون أن هذه الرواية الأصل أنها عن أبي مسلمة الخولاني، ما هو عن أبي إدريس. أبو مسلمة هو الذي جلس إلى معاذ وقال إني أحبك، وحصل منه مثل هذه القصة. المهم الشاهد يعني الإمام ابن عبد البر أبو عمر رحمة الله عليه، قطعا هو يعني له كتاب الاستيعاب، شرح فيه موطأ الإمام مالك على يعني نهج أو على منوال ما في ما فعل الحافظ ابن حجر في الفتح، كذا شرح الموطأ شرحا موسعا جدا رحمة الله عليه. يقول لعل أو يحمل كلمة الفوت كلمة أبي إدريس، لأنه قطعا رواها ابن عيينة عن كبار الأثبات من أهل الحديث أنه يقول فاتني معاذ، فيقول تحمل هذه اللفظة لا على مجرد اللقاء، يعني عندما يقول أبو إدريس فاتني فلان، فاتني معاذ، وقطعا معاذ من هو؟ وما أدراك من معاذ رضي الله تعالى عنه، جبل يعني من الجبال، وبحر من العلم ومن الفضل رضي الله تعالى عنه. وتعرفون يعني شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لمعاذ رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير يعني تحت راحلته عند سفره إلى اليمن، وكان يقول له أخشى ألا تراني بعد عامي هذا، أو أخشى ألا تراني بعد سفرك هذا، ووالله إني أحبك يا معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معاذا حبا شديدا جدا عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عن معاذ. فيقول يعني أبو عمر رحمة الله عليه بن عبد البر يقول تحمل كلمة فوت معاذ لأبي إدريس على معنى أعظم أو أكبر من مجرد اللقاء، فلعله لقيه أنه قطعا صاحب العشر سنوات يلتقي بمن كان إيش يعني بغيره من أهل العلم والفضل. لا فلعل يقول يعني تحمل كلمة الفوت على الأخذ الكثير والجلوس الكثير والتعلم في حلقة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فالله أعلم، ويعني أقول يعني ممكن يعني هذا التوفيق يعني قد يكون فيه يعني توفيق وجمع بين النصوص. يقول نعم كيف؟ صفحة 65. طيب هذا نعم، فإذا لم تكن مناظرة بشيء من الأهواء التي يذكرها للحق ونهينا عن ذلك. نعم
أي نوع من الأهواء
يا شيخ؟ كل الأهواء يعني إن لم تكن من الأهواء كأن تكون في الفقه وفي الحديث وغيره للاسترشاد، وهذا قطعا يناظر ونعم يتكلم فيه. أما إن كان في الأهواء وعند أهل الأهواء فيتركه. يقول ما هو ضوابط هجر المبتدع الذي أخذ بالقرآن وترك السنة لشبهة واهية؟ وهل يعتبر المبتدع مبتدعا إن كانت بدعته عن جهل منه أو شبهة؟ إيش يقصد يعني بضوابط هجر المبتدع الذي أخذ بالقرآن وترك السنة؟ من يعني؟ يعني يترك السنة نهائيا، ما يأخذ بالسنة أبدا، لا يرى الأخذ بالسنة ولا إيش؟
لا يأخذ بالسنة إذا كان
يعني مثل القذافي مثلا الذي يعني هجر السنة وقال أن السنة لا يجب الأخذ بها وإنما نأخذ بالقرآن فقط، هذا كافر. يعني من قال من ذهب إلى هذا المذهب أنه يجوز للمكلف الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاكتفاء بالقرآن فهذا كافر، هذا كافر بإجماع المسلمين.
الشبهة؟
إيش الشبهة يعني؟
يعني يقول هذا الحديث لا يوافق عقلي.
لا، إحنا الآن نتكلم عن أنه يترك السنة تماما ويرى لي في نفسه أو في غيره أن يسعه الخروج عن إيش؟ عن الامتثال في عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قطعا كفر. أما إن ترك حديثا واحدا مثلا لبعض الشبه هذا قطعا تقام على الحجة، فإن صح الحديث وثبت الحديث يجب عليه الأخذ به، وإلا فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. ما نعرف يعني هل أقيمت فعلا الحجة عليه ولا ما أقيمت، هل الشبهة يعني أعظم أو أنه يعني جحود أو معاند مكابر، هذه يعني حقيقة أمور القلوب قطعا ما يعرفها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. أنا يعني قبل شوي قلنا إذا كان مثل المأمون ومثل الواثق ما كفروهم العلماء، لأنه قطعا لا يعرفون ما كان في قلوبهم، ما يعرفون هذا الأمر. لكن قطعا إن قلت تضليل نعم يضللونهم، إن قلت يرون يعني الخروج عليهم إن كانت تحصل بلا فتنة نعم يرون الخروج عليهم إن كانت تحصل بلا فتنة، ولكن يعني مسألة التكفير ما نطق به أحد من أهل العلم، ما قالوا الكفر المخرج من الملة. نعم يقول هل يعتبر
المبتدع مبتدعا إن كانت بدعته عن جهل منه أو شبهة. الحقيقة الأصل في الابتداع مثل ما قلنا قبل قليل أن يبتدع الإنسان أو يخترع الإنسان أو يضيف الإنسان شيئا في شرع الله عز وجل مما ليس منه. قطعا هذا ما يكون إلا عن إيش؟ إلا عن تعمد. أما هذا إن كان حصل منه عن جهل أو كذا فهذا يكون مخطئ، والمخطئ قطعا يبصر وتقام عليه الحجة. فإن كان ممن يعني ليس من أهل الجدال والخصومات كما تقدم، فإذا قطعا أقيمت عليه حجة الله عز وجل وحجة النبي صلى الله عليه وسلم، قطعا الأصل أنه إيش؟ إن كان من أهل الخطأ. أما إن كان يرى أن هذا لا بد منه في إكمال الدين وفي شرع الله، هذا قطعا أمره آخر. هل يلزم إقامة الحجة عليه قبل رميه بالابتداع أم لا؟ قطعا لا شك لا بد من إقامة الحجة، إلا إن علمنا أنه صاحب هوى وأنه يرى يعني الإضافة في دين الله عز وجل. وهل تقسيم البدعة إلى بدعة عقدية وتعبدية صحيحة؟ نقول الأصل أنه إذا اخترع شيئا أو أضاف شيئا في دين الله عز وجل ويرى أنه لا بد للناس منه ولا بد لدين الله عز وجل من هذا الأمر، سواء كان هذا في العبادات أو في المعاملات في أي أمر من الأمور، يعني الشيء الذي لم يأتي عن الله وعن ما هو من الدين، فإذا هو أضاف شيئا وابتدع شيئا واخترع شيئا ويرى أنه لا بد لأهل الدين من الأخذ به وأنه مكمل لدين الله، أقول أيا كانت هذه الجزئية في أي أمر تتعلق من أمور الدين فهو مبتدع، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا حتى يدع بدعته أو حتى يتوب عن بدعته. وهل الإتيان أما قطعا إذا حملنا كلمة البدعة على مجرد المخالفة، يعني خالف شرع الله عز وجل ووقع في مخالفة عن طريق الخطأ، هذا قطعا لا يحكم عليه بهذا الحكم الذي هو حكم الابتداع في دين الله عز وجل. الابتداع أن يخترع وأن يضيف شيئا ويحمل الناس ولم يرد له سابق أمر في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. والله هذا يا شيخ هذا يعني كلام المتقدمين من العلماء. هل الإتيان بآية مقابل الحديث بعد ثبوتها بزعم أنه لا يثبت لأنه مخالف للقرآن صحيح أم باطل؟ يقول هل الإتيان بآية مقابل الحديث بعد ثبوته بزعم أنه لا يثبت لأنه مخالف؟ ما فهمت السؤال. هل الإتيان بآية مقابل الحديث بعد ثبوتها، ثبوت إيش يعني؟ بزعم أنه لا يثبت، كيف يعني إيش ذا؟ كيف ثبوته وبعدين لا يثبت؟
يثبت في نظر المحدثين ولا يثبت في نظرهم.
هو إيش؟
هو يزعم
محدث ولا عامل؟
يزعم أنه من العلماء والعامل.
لأنه مخالف للقرآن؟ يعني الحديث يكون مخالف للقرآن؟
أيضا بزعم.
طيب يعني لا ما يلزم.
ما يلزم.
أبدا ما يلزم. يعني الحديث حجة بنفسه ويقوم بنفسه. قال المؤلف هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين. هل المقصود أن القرآنيين كفار؟ الرجاء التوضيح. نعم كفار، الذين يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا أو يرون لأنفسهم أنه يسعهم أو لغيرهم أنه يسعه الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر وخرج عن دين الله عز وجل. قال مكحول السنة سنتان والمقصود بها، ما المقصود بها وما مفهوم وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها؟ هذا شرحناه آشي خمس. نعم يقول دائما المؤلف يذكر الحديث ويذكره من كذا طريق، فهل نستطيع أن نقول أن الأحاديث الكثيرة طرقها الكثيرة طرق هنا صحيحة لأنها يقوي بعضها بعضا؟ بحسب هذه الطرق، إن كانت الطرق كل بعضها أضعف من بعض فلا يزداد الحديث إلا ضعفا. يقول هل يوجد درس بعد صلاة الأمر؟ ما رأيت لا ما تسمع. يقول هل من فعل بدعة وإن كان جاهلا؟ أظن تكلمنا عنه يا شيخ. الجاهل ما يقال عنه أنه مبتدع، الجاهل يقال أنه مخطئ. ومن يعني أحدث أو من رأينا أنه على حدث وعلى بدعة لشبهة أو لخطأ، هذا يعني ما هو على التعريف الذي نقول أنه ابتدع. ابتدع أي اخترع
أضاف شيئا وأراد حمل الناس عليه في دين أو يراه هو بنفسه أن هذا مكمل لدين الله عز وجل وأن دين الله لا يكمل إلا بهذه الأعمال. يقول جاءت رواية عن أبي هريرة عندما رأى رجلا قل خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى فهل الخروج بعد الأذان إن كان حالك مثل حال ذاك الرجل ذاك يعني ذكروا أنه كان منافقا أو يخرج يعني لغير الصلاة أو يخرج لأمر من أمور الدنيا نعم فقد عصيت أبا القاسم قبل الخروج أيضا. أما إن كان يخرج لمصلحة إمام بيصلي في مسجد آخر عنده موعد هذا لا ما في مانع. يقول أحببك الله ذي حتى نجل إن شاء الله. يقول يا ليت تكلف بعض الحضور من طلبة العلم بأن يخرجوا الأحاديث التي في الكتاب حيث أننا نعرف أن في الكتاب أحاديث كثيرة ضعيف. أنا ما نستطيع أن نكلف شيخ من يتبرع فيعني له الأجر والمثوبة عند الله عز وجل. أنا يعني لا أملك أن أكلف. يقول نعم ما في مانع يعني من كان يريد الأجر وعندها يعني الحقيقة فراغ فيشتغل بالأحاديث. يقول هل هناك من يقول أن المنهج السلفي نقط في العقيدة فقط في العقيدة أما غيرها إيش هذا الكلام يا شيخ؟ السلف يعني ما كانوا يعرفون إلا العقيدة فقط ما كان عندهم عبادات ما كان عندهم أخلاق حتى الأخلاق وحتى المعاملات يعني فيه منهج قطعا منهج السلف. ما يعني السلف هم الذين إيش تقصد بالمنهج السلفي؟ قطعا هو منهج إيش؟ منهج الصحابة رضي الله تعالى عنه. والصحابة قطعا وضعوا لنا أصولا عظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي كل شيء. نعم. يقول الحديث الغريب كيف معناه؟ الحديث الغريب يعني الذي يروى من طريق واحد. الغريب إذا قيل أنه حديث غريب فهو يعني يكون يروى مش من طريق واحد فقط يعني في إحدى طبقات الإسناد لا يعرف عند المحدثين إلا رجل واحد هذا هو الحديث الغريب والله أعلم. يقول إذا هجرت إيش يريد؟ رجلا قل لا أسلم عليه ولا أرد عليه السلام إن سلم بسبب أنه يكفر أو يكفر الحكام جميعا ويحرم العمل في الدوائر الحكومية. الحقيقة مسألة يعني تكفير الحكام ومسألة وضع الحكام يعني أمر يعني يطول فيه الكلام ولكن أنا أقول باختصار الأصل قطعا إن كان الحاكم يحكم بما أنزل الله عز وجل فهو على الإسلام ويعني على قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم إيش؟ هم الكافرون وهم إيش؟ وهم أيضا كلمة الكفر وكلمة الفسق وكلمة الظلم تطلق في الشرع وتطلق في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويراد بها أحيانا إيش؟ المعصية ويراد بها أحيانا إيش؟ الكفر المخرج من الملة. الآن قطعا المسألة التي يعني يخوض فيها الكثير أو يعني يشكل أمرها كثير مسألة الحكام في هذا العصر. هل لا نتحرج أبدا أن نقول في من لم يحكم أو غير حكم الله عز وجل أو حكم بما لم ينزل الرب سبحانه وتعالى أو بغير ما أنزل الله عز وجل لا نتحرج من إطلاق كلمة الكفر عليه لأن الله عز وجل قد سماه إيش؟ سمى هذا العمل كفرا وسماه ظلما وسماه أيضا إيش؟ فسقا. فما نتحرج الحرج لكن هل هذا الكفر هو الكفر المخرج من الملة أم أنه كفر إيش؟ كفر عملي لم يصل إلى درجة الاعتقاد. حقيقة الكلام هذا تكلم وهذا الأمر ما كان في العهد الأول يعني ما حصل مثلا من المأمون الخبيث ومن كان من أهل المحنة وغيرهم وما حصل في يعني الحكام قديما أنهم أبدلوا شرع الله سبحانه وتعالى وأحلوا محله مثل هذه الدساتير ومثل هذه القوانين التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان ما حصل. لذلك يعني القول هو قول العلماء يعني في مثل هذا القرن ممن نظر إلى أمثال هؤلاء الحكام وإلى أعمالهم الحقيقة يعني مسألة أن الإنسان وكل يعني من تكلم مثل عبد الله بن عباس وكثير من السلف الذين تكلموا عن على أنه كفر دون كفر مكحول أو غيره وعطاء، وكثير من السلف رحمهم الله يعني عندما جاءوا عند هذه الآية قالوا كفر دون كفر، وشرحوا الكفر دون الكفر على أن الحاكم أو القاضي إذا نظر في مسألة من المسائل من مسائل الخصومة أو غيرها وعلم حكم الله سبحانه وتعالى إيش الأذان؟ ها؟ خلاص نقف إن شاء الله بكرة نتكلم في الموضوع، لأن الحق موضوع قد يكون طويل. ها؟